الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم عباد الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يرزق من يشاء من عباده، ويمن على من يشاء بهذا المال الذي هو مال الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والله جل وعلا قد جعل العباد مستخلفين فيه، فقال سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والإنسان يا عباد الله بطبيعته يحب المال حبا شديدا، كما قال سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما. وقال جل في علاه واصفا هذا الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد، أي هو كثير الحب للمال. ومما يدل على ذلك يا عباد الله أن العبد كلما ازداد عمره ازداد حبه للمال، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول الأمل. متفق عليه. والمال يا معاشر المسلمين هو زينة الحياة الدنيا، كما قال الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكنه فتنة عظيمة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي. فالله جل وعلا يبتلي العباد بهذا المال يا عباد الله، فالمال فتنة وابتلاء واختبار، يبتلي الله جل وعلا به العباد لينظر ماذا يعملون، ثم يسألهم سبحانه وتعالى عن هذا المال يوم لقائه جل في علاه، أي يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. وذكر منها صلى الله عليه وسلم عن ماله: من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. رواه الإمام الترمذي. والناس يا معاشر المسلمين مع فتنة المال على فريقين: فريق يا عباد الله اتقى الله جل وعلا في المال الذي آتاه الله عز وجل يوم علم بأن المال هو مال الله سبحانه وتعالى، وحرص على أداء حق الله جل وعلا فيه بعد أن طلبه واكتسبه بالوجوه المشروعة. في هؤلاء يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد. وفريق يا عباد الله لم يتق الله عز وجل في هذا المال، لم يتق الله عز وجل في هذا المال، قد لا يؤدي حق الله جل وعلا فيه، أو لا يبالي يا معاشر المسلمين بطرق اكتسابه، أمن حلال أم من حرام، بل إنه يحرص على جمعه بأي سبيل. هؤلاء يا عباد الله فتنوا بالدنيا وزخرفها وتنافسوا عليها، معرضين عن وصية نبيهم صلى الله عليه وسلم يوم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. رواه الإمام مسلم. إن الموفق من عباد الله عز وجل يعلم بأن الخير كل الخير في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيما أوصى به عليه الصلاة والسلام. فالخير للعبد أن يحرص على عدم التنافس على الدنيا، وأن يحرص على اكتساب المال من الحلال. وأما من أعرض عن وصية نبينا
صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، فإنه لا يبالي يا عباد الله بأكل الحرام واكتسابه، والله المستعان. مع أن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، الوصية النبوية بتركها. عباد الله، سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا من أحرص الناس على الخير، ومن أحرص الناس على التأسي برسول الله والأخذ بوصاياه وبتوجيهاته عليه الصلاة والسلام. فلذلك رضي الله تعالى عنهم كانوا يتركون أحياناً الحلال تورعاً مخافة الوقوع في الحرام. هذا عبد الله بن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى يقول: لأن أترك درهماً من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف. ونبينا صلى الله عليه وسلم رأى في فم الحسن بن ابنته تمرة من تمر الصدقة، فقال له: إخ ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ رواه البخاري ومسلم. وهذا صديق الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان له غلام يأكل من خراجه، فجاءه يوما بشيء فأكل منه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ الذي هو خادمه رضي الله تعالى عنه، فقال: وما هو؟ قال: إني تكهنت لإنسان في الجاهلية ولا أحسن الكهانة، وإنما خدعته فلقيني فأعطاني هذا الذي أكلت. فأدخل أبو بكر يده في فمه وقاء كل شيء من بطنه. الله أكبر يا عباد الله، هكذا التورع من أكل الحرام، هكذا الذين يخافون ربهم جل وعلا ويحرصون على اجتناب الحرام أكلاً واكتساباً. أيستوي مع هؤلاء أقوام يا عباد الله، وما أكثرهم في زماننا لا يبالون ولا يتورعون في أخذ المال، لا يبالون أيأخذونه من حرام أم من حلال. ووالله يا معاشر المسلمين، إن كثيراً منهم ليعلم أن هذا السبيل لأخذ المال حرام، ومع ذلك يأخذه ولا يبالي. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. رواه الإمام البخاري. نعم عباد الله، قوم لا يبالون أخذوا المال من حرام أو من حلال، همهم يا معاشر المسلمين تكثير المال وتضخيم الأرصدة والتنافس على الدنيا عموما. وإن من طرق اكتساب المال الحرام التي شاعت في هذا الزمان ووقع فيها كثير من الناس ممن ينتسب إلى دين الإسلام الرشوة يا معاشر المسلمين، وهي ما يأخذه المرتشي من الراشي سواء كان قليلا أو كثيرا. والراشي يا عباد الله هو الذي يعطي ذلك المال، يعطي الرشوة، سماها هدية أو عطية أو إكرامية، يعطيها لموظف أو مسؤول في مقابل تسهيل معاملته أو في مقابل سلامته من العقوبة. وأما المرتشي فهو الذي يأخذ ذلك منه يا عباد الله، سواء أخذه مباشرة أو أخذه بواسطة. والرشوة يا عباد الله جريمة عظيمة يا معاشر المسلمين. الراشي والمرتشي كلاهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. نعم، يا من تعطي الرشوة ويا من تأخذها، أنتما ملعونان ومطرودان ومبعدان من رحمة الله سبحانه وتعالى. وفعلكما هذا ليس من أخلاق المسلمين، إنما هم من أخلاق اليهود. والله إنك لا تجد كثيراً ممن يأخذ الرشوة ينقم على اليهود صنيعهم وفعلهم بإخواننا في فلسطين، ثم هو تجده يتشبه بهم ويفعل بفعلهم ويترك أخلاق الإسلام. الرشوة من أخلاق اليهود، هم الذين يتعاملون بها. والله جل وعلا قال في ذمهم: سماعون للكذب أكالون للسحت، والسحت هو الحرام، ومنه الرشوة يا عباد الله. الرشوة التي حرمها الله عز وجل لأنها من أكل الأموال الناس بالباطل. والله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ينهى الله جل وعلا عن أكل الأموال بالباطل يا عباد الله. فالرشوة جريمة شنيعة ينبغي الحذر منها أخذًا وإعطاءً، أخذًا وإعطاءً يا عباد الله، لأن الرشوة تؤدي إلى ذلٍّ وفسادٍ في المجتمع الإسلامي. الرشوة يا عباد الله تجعل الحق باطلًا والباطل حقًا، تجعل الظالم مظلومًا والمظلوم ظالمًا، ثم إنها سببٌ يا عباد الله، سببٌ يا عباد الله في جعل في جعل الغش نصيحةً، في جعل الغش نصيحةً، وجعل الخوف أمناً، وجعل الظلم عدلاً، والله المستعان. نعم عباد الله، يقع أصحابها في الظلم، ويقعون في الخيانة، ويقعون في الغش، ويقعون فيما يسبب الخوف للمسلمين، ثم يحسبون ذلك ماذا؟ يحسبونه أمانةً، ويحسبونه نصيحةً، ويحسبونه أمناً، ويحسبونه عدلاً، والعياذ بالله. اتقوا الله عز وجل يا معاشر المسلمين، واحذروا من هذه الجريمة الشنيعة. وأقول أولاً للمرتشي الذي يأخذ الرشوة، اتق الله عز وجل، اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك وولدك، فإن ما تأخذه عن طريق الرشوة هو سحت وحرام. واسمع إلى قول نبيك صلى الله عليه وسلم: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وقال في رواية أخرى: إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من حرام. مصير يا عباد الله مفزع، ومآل مخوف، يجعل المرء يتورع عن أكل الحرام، ويجتنب اكتسابه وأكله أشد الاجتناب. نعم يا عباد الله، لأن الأمر خطير يتعلق بدخول جهنم والابتعاد عن الجنة يا معاشر المسلمين. ويا من تأخذ الرشوة ولا تتقي الله سبحانه وتعالى، اعلم بأنك يمكن أن تصبر في هذه الدنيا على عدم أخذ الرشوة، لكنك لا تصبر يوم القيامة على عذاب الله إذا أخذتها، والله المستعان. وإياك، وإياك يا من تأخذ الرشوة أن يزين لك الشيطان أخذها لأجل أن يسميها لك بأنها هدية أو إكرامية أو عطية أو غيرها من الأسماء، فإن الأسماء لا تغير الحقائق يا عبد الله، إنها رشوة وسحت، وهي مال حرام، وهي مال حرام. فاتق الله عز وجل، فإنك ستقف بين يدي الله، ويسألك الله عز وجل عن هذا المال: من أين اكتسبته؟ بالله عليك أيها المرتشي، يا من تأخذ الرشوة، ماذا ستقول لربك إذا سئلت عن المال الذي اكتسبته من الرشوة؟ والله المستعان، هو مال حرام وسحت، مال حرام وسحت، والله يا عبد الله لا ينفعك شيئا، لا تجد فيه بركة يوم أنفقته على نفسك وأهلك وولدك، ولا يقبل منك إن تصدقت به أو أنفقته في وجوه الخير، لأنه مال حرام. ومن ثم احذر أشد الحذر أن يزين لك الشيطان أمرا آخر، فيقول لك: يا فلان اجمع المال ولا تبالي، اجمعه من الحرام، خذ الرشوة وكل الربا وخذ الأموال بالباطل، ثم بعد ذلك تصدق منها وطهرها بالصدقة، وحج بيت الله الحرام، فإن الحج يجب ما قبله، واحرص على الإحسان للخلق. يزين لك الشيطان هذا، وواجب عليك أن تعلم أن ما أخذته من حرام لو وضعته في وجوه البر فإنه لن يتقبل منك، لن يتقبل منك. أتدري لماذا؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له أجر فيه، لم يكن له أجر فيه، وكان إصره عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال في حديث آخر: من اكتسب مالا من المأثم، من اكتسب مالا من مأثم فوصل به رحمه، أو تصدق به، أو أنفقه في سبيل الله، جمع ذلك كله جميعا فقذف في جهنم، وهو يقذف معهم في جهنم. نعوذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. اللهم إنا نستجير بك من النار، اللهم إنا نستجير بك من النار، اللهم إنا نستجير بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أقول ثانيًا للراشي الذي يعطي الرشوة ولا يتقي الله سبحانه وتعالى في إعطائها، أقول له: اتق الله في نفسك، ولا تعرض نفسك للعن وعذاب الله عز وجل، واعلم أن بإعطائك الرشوة أنك تعين على الإثم والعدوان، فإن المرتشي ما وجد إلا لما وجد الراشي الذي يعطيه، يا عباد الله. فهذا من الإعانة على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واعلم أيها الراشي أنك بإعطائك الرشوة قد ظلمت نفسك، وظلمت الموظف والمسؤول الذي أعطيته، وظلمت مجتمعك. أما ظلمك لنفسك بتعريضها للعن وعذاب الله، وظلمك للموظف والمسؤول الذي أعطيته أنك قد أعنته على المنكر، وظلمك لمجتمعك أنك قد فتحت باب شر والعياذ بالله، حتى صار كثير من الموظفين لا يقومون بأعمالهم إلا إذا أعطيت لهم الرشوة. يا معاشر المسلمين، ما كان سبباً، أي كان هذا الأمر سبباً للتضييق على كثير من الناس وتضييع مصالحهم، لأنهم لا يعطون الرشوة يا عباد الله من الفقراء والمساكين الذين يتقون ربهم جل وعلا. فمن الذي جرأ هذا الموظف على ذلك؟ إنه الراشي. ألا فاتقوا الله، ألا فاتقوا الله يا معاشر المسلمين، واجتنبوا هذه الجريمة الاجتماعية، فإنها ظلم واعتداء، وسحت ومال حرام، وسحت ومال حرام. بسببها يا عباد الله ضاعت الحقوق، ورفع اللئام، ووضع الكرام. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.